مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية طيبة مباركة، ونسعد في كل يوم أن نقضي مع مستمعينا الكرام هذه الدقائق الطيبة، لنسعد أن نقدم لحضراتكم تلك الرسائل والإجابة عليها من فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. وجميعنا أحبتنا الكرام نستفيد من خلال المسائل المهمة التي تطرح في هذه الحلقة وفي كل حلقة من حلقات الوقفة الدينية. تابعونا أحبتنا الكرام، فمن لم يسمع سؤاله في هذه الحلقة فالحلقات القادمة بإذن الله تعالى سوف يسمع السؤال. الآن نبدأ هذا اللقاء بعد أن نقدم أجمل تحية لفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
فضيلة الشيخ، نبدأ معكم هذا اللقاء، والسؤال الأول في حلقتنا لهذا اليوم يقول الأخ: كنا في سفر هذا الصيف وكنا نكتفي بصلاة الفرض ونجمع بين الصلوات ولكن لا نصلي السنة، فهل هذا العمل يعتبر صحيحا يا فضيلة الشيخ؟ أرجو الإفادة في هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الصلاة في السفر أو السنن في السفر أغلب الفقهاء يستحبونها، يعني هي مستحبة أن تصلي السنن، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على راحلته في السفر حيث توجهت به. وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المسافر لا يصلي السنن الراتبة، ولعل هذا القول هو القول الأقوى في هذا الشأن. وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي السنن في سفره، وكان في مرة في طريقه في طريق مكة صلى الظهر ركعتين ثم جلس، ورأى بعض الصحابة ومن معه قاموا يصلون، ف يعني عاتبهم على ذلك وقال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. ثم قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر رضي الله عنهم أجمعين فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن هذا يتبين أنه السنة يعني الأولى، ولعله أقوى دليلا أن لا تصلى، لأن كما سمعنا من يعني حادثة عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يعني لو كان السنة والسنة ركعتين والظهر ركعتين، إذن يتم الصلاة ولا يقصرها. فهذا الذي يعني نقوله بالنسبة لهذه الحال: إن صليت السنن فلا بأس بهذا، وإن لم تصليها فكذلك. اللهم إلا السنن الراتبة مثل سنة الفجر والوتر، سنة الفجر والوتر، فهذه يعني تصليها لأنها من السنن الراتب المؤكدة.
نعم. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذا السؤال الآخر. يقول: هذا جار للمسجد كان قد زرع نخيلا في ساحة المسجد، والآن أثمر هذا النخيل وهو يضع عليه الأكياس ويمنع العمال من الأخذ من النخل، فهل يجوز له ذلك وهل هو حر في التصرف بهذه النخيل المزروعة في ساحة المسجد؟ أرجو الإفادة فيما طرح وجزاكم الله خيرا.
ليس من حق هذا الرجل أن يأخذ يعني شيئا من هذا النخل ولا أن يضع عليه الأكياس، وهذا للأسف يعني الكثير يفعله، خاصة إذا كان منزله مقابل للمسجد، فيظن بأن هذه الساحة أصبحت يعني تابعة له، وهذا خطأ. يعني أي شجر يغرسه في ساحة المسجد يخرج من ملكه ويصبح وقفا للمسجد، لا يجوز له أن يتصرف فيه، يعني خرج من ملكه، له إن شاء الله الأجر في هذا، لأن من يأكل منه له فيه الأجر، سقاية بالماء والعناية به والقيام بما يحتاجه النخيل، هذا كله إن شاء الله يعني له فيه الأجر، لكن يعني لا يستفيد منه أو لا يأخذ منه شيئا، لأن هذا أصبح للمسجد، ومعنى المسجد يعني لمصلحة المسجد، فممكن أن يجمع ويباع ويكون الريع للمسجد، يعني شؤون المسجد، وإذا كان يعني سيترك لا يباع وسيتلف لو ترك، ففي هذه الحال ما في بأس أن يأكل منه من يأتي من العمال ومن الحراس وغيرهم من الناس، يعني يأكلون منه دون أن طبعا يكسروا شجرا أو يعني يلحقوا الضرر بالنخيل، يأخذوا منه ما يشاءون، هذا هو الأولى وهذا بل هو الواجب، ولا يجوز له أن يضع الأكياس ويمنع غيره. معنى يضع الأكياس أنه سينتظرها حتى مثلا فترة معينة ويأخذها له، وهذا كله لا يجوز.
فضيلة الشيخ، بعد أن أجبت لهذا المستمع الكريم جزاك الله خير، سؤال آخر من المستمع الذي يقول في نص سؤاله: أنا صاحب مكتب استيراد وتصدير، أخذ من بعض الأشخاص أموالا وأشتري لهم بضائع من الخارج على حسب الاتفاق بالنسبة لأوصاف البضائع، وأخذ عمولة على هذا العمل، فهل هذا أمر جائز يا فضيلة الشيخ؟ لأنني قبل أن أخذ المال لا أملك تلك البضائع وأتعهد بإحضارها، أرجو إفادتي في هذه المسألة يا فضيلة الشيخ مأجورا.
إذا كنت تبيع هذه الأشياء، يعني العقد الذي بينك وبينهم أن تقول والله أنا أبيعكم هذه السلع التي أوصافها كذا وكذا وكذا وكذا، لكن ليست موجودة عندي، وإنما سآتي بها بعد فترة كذا، تحدد لهم الأجل، فهذا العقد صحيح بشرط أنك تستلم الثمن، تأخذ قيمة البضاعة وتأتيهم حسب الأوصاف، تأتي بالبضاعة حسب الأوصاف المتفق عليها، فهذا هو الذي يسمى بالسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حدد لهم هذا الأمر، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولو كان يعني ربما الشبهة التي يعني من أجلها سأل أنه لا يملك هذه البضاعة، وهو يأخذ الأموال ثم يذهب ويشتري هذه البضاعة وفق الأوصاف، وهذا لا شيء فيه، يعني كون هذا الشخص يعني يرتبط في ذمته شيء معين، هو يعني تعلق في ذمته بضاعة معينة موصوفة في ذمته وصفا ينفي أي جهالة أو أي غرر، وفي أجل وقت معلوم سيحضر لهم هذه البضاعة، فلا يشترط أن يكون مالكا للبضاعة وقت العقد، وقت العقد لا يشترط أن يكون مالكا، هذا لا يؤثر في العقد، إنما الشرط فقط هو أنه عند الأجل يكون قادرا على أن يحضر البضاعة ويسلمها في وقتها وفق المواصفات. إذا لم يتمكن من هذا بطل العقد في هذه الحال.
بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة، على أمل وبإذن الله تعالى أن نلتقي مع حضراتكم في وقت آخر للمزيد من المسائل المهمة التي تطرح في هذا البرنامج. بإذن الله تعالى سيكون لنا لقاء آخر، ونذكر بأن وسيلة الاتصال بنا هي الفاكس التابع لهذا البرنامج والذي يحمل رقم 5388917. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أو ممكن تسكن فيها أحد أقربائك أو كذا، لأن أنت ملكت المنفعة طوال هذه المدة ودفعت أجرتها، فممكن أن تغلق الشقة وتسافر، ممكن أن يسكن فيها أحد، يعني في حلول أخرى، ممكن أن يعني تسترد شيئا مما تكون قد دفعته، لكن الأولى والأفضل في هذا أن المؤجر يقيلك ويعذرك بسبب السفر.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم. بإذن الله تعالى سيتجدد هذا اللقاء مع حضراتكم في وقت آخر، ونذكر بأن وسيلة الاتصال بنا هي عن طريق البريد، يكتب المستمع الكريم على الظرف إذاعة دولة الكويت الوقفة الدينية. بإذن الله تعالى سوف تصل الرسالة أو عن